بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على سورة الكهف، تلكم السورة التي حوت جملة من القصص ذات الدروس والعبر. تعالوا معنا نتدبر بعض تلكم القصص، فإن فيها منهج حياة وطريق نجاة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأول قصة في هذه السورة قصة أصحاب الكهف، وسميت السورة على اسمهم. فما هي أحداث قصتهم؟ ولماذا خرجوا من ديارهم؟ وما سبب دخولهم الكهف؟ وما مدة لبثهم فيه؟ ثم ما هي نهاية قصتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها نجد الإجابة عليها في سورة الكهف. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى النفي والنهي. فلا تظنن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وأنه لا نظير لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. ثم شرع في بيان قصتهم فأجملها ثم فصلها فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهم فتية آووا إلى كهف بقصد التحرز والتحصن من قومهم، وقد دعوا الله أن ييسر لهم برحمته كل سبب موصل إلى الرشد، وأن يصلح لهم دينهم ودنياهم. فاستجاب الله دعاءهم، فضربنا على آذانهم في الكهف، فناموا في الكهف سنين عددا. هذه السنين قد بينها الله في تمام القصة بقوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعثهم الله تعالى لنعلم أيهم أحصى مقدار مدتهم، كما قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ثم شرع الله سبحانه في بيان سبب خروجهم من قريتهم وتحصنهم بالكهف فقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يقول أهل التفسير: كلمة فتية من جموع القلة، فهم دون العشرة. وهؤلاء من صفتهم أنهم آمنوا بربهم ووحدوه ولم يشركوا به شيئا، وزادهم الله هدى وهو العلم النافع والعمل الصالح. ثم دعوا قومهم إلى توحيد الله وعبادته، قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فربط الله على قلوبهم بأن صبرهم وثبتهم وجعل قلوبهم مطمئنة، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي ربنا الذي خلق السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وهذه طريقة القرآن في الاستدلال على ألوهية الله تعالى وأنه المستحق للعبادة دون سواه، وذلك بالاستدلال بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق لهذا الكون فهو المعبود دون سواه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ثم بينوا عظم جريمة الشرك بالله واتخاذ ند معه يعبد معه، فقالوا: لقد قلنا إذا شططا. أي بعدنا عن الصواب والحق. فالشرك ذنب عظيم في جميع الشرائع، فكل الأنبياء جاءوا بإبطاله وتحقيق العبودية لله تعالى، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة نذير أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحاجوا قومهم على عبادتهم لغير الله فقالوا لهم: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهم يسألون قومهم: هل تملكون حجة وبرهانا على عبادتكم لغير الله تعالى؟ وأن تكون هذه الحجة بينة ظاهرة. وفي الحقيقة هم عاجزون عن ذلك إلا بالكذب والافتراء على الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذه طريقة القرآن كذلك في محاجة المشركين، وهي مطالبته لهم بالدليل على عبادتهم للأصنام والأوثان، كما قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فلما رأوا إصرار قومهم على عبادة غير الله تعالى قرروا العزلة والفرار بدينهم خشية وقوع الفتنة عليهم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فكان القرار الذي اتخذوه أن فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا من يقينهم وحسن ظنهم بربهم حيث دعوه وأيقنوا بالإجابة، كما في أول القصة فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاستجاب الله دعاءهم وحماهم وهيئ لهم في الكهف من الوسائل ما يكفل حمايتهم وحفظهم. فمن ذلك: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فحفظهم الله من الشمس فهيأ لهم غارا إذا طلعت الشمس عليه مالت عنهم يمينا وعند غروبها تميل عنهم شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها وهم في فجوة منه، أي في مكان متسع ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم الناتج عن ضيق المكان. ثانيا: من وسائل حفظ الله لهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فيحسبهم الناظر إليهم أنهم ليسوا نائمين بل مستيقظين والحال أنهم نيام. وقال بعض المفسرين: وذلك حتى لا تفسد أعينهم بطول إغماضها. ثالثا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله سبحانه قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. رابعا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فالكلب الذي كان معهم أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد أي الباب أو فنائه. خامسا: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فحفظهم الله من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد لم تلأ قلبه رعبا وولى منهم فرارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها. لما بعثهم الله تعالى ماذا حصل لهم وكيف تصرف قومهم معهم وما هي الدروس والعبر من هذه القصة؟ هذا ما سنتناوله معكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.